الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآية ليعطينا أول شيء في الانتماء الإيماني، أن نؤمن بالله. ومعنى إيماننا بالله أن نجعل اختيارنا في منهج الله، فمنهج الله يقيد اختياراتنا، لأن الإنسان مقهور على أشياء ومخير في أشياء، والتكليف لا يأتي في الأمور المقهور عليها الإنسان، إنما يأتي في الأمور الاختيارية التي يسبق فعلها مجال العقل فيفكر أيأتي أم لا يأتي. فالانتماء الأول أن نخرج من اختياراتنا إلى مراد ربنا. الانتماء الثاني أن نترك أوطاننا التي تعلقنا بها وتعلقت بها قلوبنا، أن نترك أموالنا، أن نترك أهلنا، أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وبأنفسنا. تلك مراحل الانتماء الإيماني. هؤلاء أخبر الله عنهم أنه يبشرهم، والبشارة إخبار بما يسر، ولكن زمانها لم يأتي، وذلك لتستعد النفوس إلى ما يحقق لها الظفر بهذه البشارة. يبشرهم برحمة، ويبشرهم بجنات، ويبشرهم برضوان، ويبشرهم بنعيم مقيم، ويبشرهم بخالدين فيها أبدا. بعد أن تكلم الحق عن هذه المسألة جاءت الآية الأخرى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين الانتماءات هذه وبين جزاء الانتماءات فقال: إياكم أن يخرجكم عن انتماء من هذه الانتماءات ما يوجد من الانتماءات الفانية، وهي انتماءات النسب وانتماءات القرابة. والنسب إما أن يكون عن أب لأنه ولدني، أو عن ابن لأني ولدته، أو عن زوجة لأنها صارت أم أولادي، أو عن مسكن طيب أقيم فيه وأحب أن أفارقه، أو إلى آخره. هذه الانتماءات يجب أن لا تكون شيئا بالنسبة إلى الانتماء الإيماني لله. فإذا كان هذا الانتماء يغلب الانتماء الإيماني لله، يبقى أنتم قوم ظلمتم أنفسكم، لأن الانتماء هذا الأول الذي يريده الحق منكم انتماء يعطيكم نعيما أمده أطول، ونعيم موقن به، ونعيم لا ينفد، لا تفوته ولا يفوتك. أما الانتماء الآخر فيعطيك انتماء مؤقتا بقدر عمرك في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا، يعني انتميتم، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. أولياء يعني إيه؟ توالوا لهم وتنصروا لهم وتطلعوا لهم على أسراركم، لأن الولي القريب مني الذي أعده لنصرة نفسي يطلع على كل أسراري. فإياكم أن تجعلوا الإيمان بهذا خادما لكفار لا يؤمنون بالإيمان الأول. إن استحبوا الكفر على الإيمان، كلمة استحبة معناها طلب الحب، الأصل فيها كاستخرج طلب إخراج الشيء، استخرجت كذا يعني طلبت إخراجه، واستحب طلب الحب. أهو بمعنى أحب زي مثلا استجاب الله يعني إيه؟ أجاب. فيبقى استفعل زي إيه؟ زي فعل استجاب كأجاب، ويبقى استحب. لكن الملحوظ أن استحب فيها افتعال، وأحب فيها اندفاع بالافتعال. فكلمة استحباب الكفر تدل على أن إنسانا لا يستحب الكفر إلا إذا خالف فطرته الطبيعية، لأن الفطرة الطبيعية يجب أن تكون مؤمنة. فإذا ما حاولت أن تحب غير الإيمان تبقى دي مسألة ما تجيش كده إلا بتكلف بقى. ولذلك في غياث القرآن يقول كيف تكفرون بالله، يعني المنطق والفكر والعقل يحيل عليكم أن تكفروا بذلك بإله. ليه؟ أم قال لك لأن الكون الذي تتمتع به وجد قبل أن توجد، يعني طرأت أنت عليه، فكان من الواجب عليك حين تطرأ على كون لم تصنع فيه شيئا ولم يصنع سلفك فيه شيئا، كان يجب بمنطق العقل أن تسأل عمن أوجد لك هذه الأشياء، وكان من الطبيعي أن يبحث عقلك عمن أوجدك وأوجد هذه الأشياء التي لا قدرة لك على إيجادها، لا قدرة لك على شمس حتى تطلعها، ولا على هواء حتى تجريه، ولا على مطر حتى تنزله، ولا على أرض حتى تعطي عناصر النبات، لا قدرة لك على شيء من هذا. فكان يجب عليك حينما وجدت كونا استقبلك هذا الاستقبال الجامع لمقومات حياتك أن تسأل من الذي أوجد هذا الكون. الشيء التافه الذي يؤدي لنا خدمة في حياتنا كمصباح كهربي، عرفنا من ابتكره ومن اول من اخترع وما هي الكليات اللي اتعلم فيه، فشيء اخر اكبر من هذا واكبر من هذا الا تبحث العقول عنه؟ كان يجب ان العقول تبحث. فاذا جاء رسول رحمة من الله لينبهنا على هذا، كان يجب اننا نرهب اذنه عشان نسمع عشان يحللنا اللغز به. وضربنا المثل والله الامس المثل الاعلى ان انسانا وقعت به طائرة في صحراء لا ماء فيها ولا شيء ولا طعام ولا الى اخره، مش الى الهواء من مقومات الحياة، وبعد ذلك اخذته سنة من النوم، فاستيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام وعليها الشراب، شيء بقى كل حاجة موجود، الا يفكر قبل ان يأكل منها من الذي جاء له بهذه؟ كذلك انت قرأت على الكون العظيم ده اللي مش متناول قدرتك، كان يجب ان تترك. يبقى اذا الايمان امر فطري، ضرورة فطرية، ضرورة عقلية الانسان، يبقى ده الايمان هو امر طبيعي. فان احببت غير الايمان يبقى يعود تكلف بقى. تكلف ليه؟ لانك تخضع ذلك لشهوتك، تقول الايمان هيعطل على الشهوة الفلانية، والايمان هيمنعني من دي، والايمان هيمنعني من دي، يلا نحب الكفر. اذا حب الكفر لا يأتي حبا عاطفيا ولا حبا فطريا، وانما يأتي حب ايه؟ متكلف. ولذلك قلنا ان الذي يتناول حلالا ملكاته كلها منسجمة، الذي ينظر الى امرأته او الى بنته ينظر اليها بكل ملكاته، لكن الذي ينظر الى محرم عليه، أو واحد عايز ينظر الى واحدة محرمة عليه، ماذا يصنع؟ هو عايز ينظر ليستمتع بشيء من الحسن، ولكن يخاف لحد يشوفه، يوم يختلس النظرة ويتفاعل ان محدش يشوفه ويقعد يداري دي ويعمل الله تفاعلات كثيرة جدا، علشان يبقى الايمان يعيد تكلف. انما اللي يعيد تكلف ايه؟ انما هو الخروج على الايمان، وتوابع الايمان من الاستقامة لا تكلف شيئا، انما الذي يكلف هو الحراف. هتقول واحد مستقيم كده يقوم ما يسرقش كتير حتى، لا بيقعد على قهوه ولا بيشرب دخان ولا بيشرب خمره ولا بيسرق هنا ولا بينا، يبقى الاستقامه بتكلف؟ ما تكلفش، انما الانحراف هو اللي بيعمل ايه؟ كذلك حب الايمان يكون امر طبيعي، ولكن استحباب الكفر لازم يجي بتكلف، بتكلف لانه يعارض الطباع الانسانيه. واحد ذهب ليتناول شيئا من بيته من دولابه ياخده كده بامان، طب واحد عايز يتلصص وان كان ابن الراجل وان كان ابن صاحب المال يتلصص ويشوف ابوه نايم ولا مش نايم، يتحسس كده ويعمل كده وياخد المساحه ويجي، هو ده اللي عايز تكلف. اذا فالايمان لا يحتاج الى تكلف، ولكن الذي يحتاج الى التكلف انما هو الكفر. وتوابع الايمان من الاستقامه لا تحتاج الى تكلف، وانما الذي يحتاج الى تكلف هو مين؟ للحرام. ادي معنى استحبه، ما قالش احبه علشان يقول ايه؟ استحبه. ولكن الحب يبقى امر فطري، امر فطري. انت مثلا تحب ابنك، ده امر فطري وامر عاطفي وامر طبيعي، ولذلك لا يقنن له. ولكنك تحب ابن عدوك ان كان ذكيا، ابنك وان كان بليد بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحبه بايه؟ بعاطفتك. وابن عدوك ان كان ذكيا وامينا وصادقا تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه بعقلك، بتحبه بايه؟ إذن فالحب الشرعي المراد ليس هو الحب العاطفي، لأن الحب العاطفي لا يقنن له، ما نقولكش حب فلان ما تجيش دي أبدا، إنما الحب العقلي يقنن له. أنت تحب الدواء المر ولا تكرهه؟ عاطفتك تكرهه ولكن عقلك يحبه. تجيبه وإن ما لقتش في الأجزخانة تزعل وتبعت واحد يجيبه لك من بره ويجيبه لك تقول له متشكر وبتاع، ده دواء مر يا شيخ أنا بحبه بعقلي. ليه؟ لأن فيه العافية، ما بحبوش بإيه؟ بعاطفتي. ولذلك تجد المسألة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من إيه؟ من نفسي. سيدنا عمر وقف في الحكاية دي، ما نفكش وقال إيه أنا بحبك عن نفسي، كان منطقيا وطبيعيا. قال له: يا رسول الله أنا أحبك عن مالي عن ولدي، إنما نفسي لا، منطقي. فقال له: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. قال له: يا رسول الله لا يؤمن أحدكم حتى. فعلم عمر إن ما كررهاش ثلاثا إلا وذلك تكليف، والتكليف لا يأتي للحب العاطفي إنما يأتي للحب العقلي. لأن إيه إحنا لو لم يكن رسول الله؟ تبقى بعقلك. وقد يتسامى حبك بعقلك لرسول الله إلى أن يصير حبا إيه؟ حبا عاطفيا. إذن فالمراد الحب هو الحب العقلي، الحب العاطفي لا يكلف به. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يمنع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية. واحد عمل مرؤة حبه، واحد عمل فيك مش عارف إحسان حبه، واحد بتحبه كده لله من غير ما تعرف سبب حبه، واحد بتبغضه كده لله من غير ما يؤذيك إبغاضه، ما نهاش ربنا عنه، إنما نهى أن نعدي الحب إلى نزوع أو نعدي البغض إلى نزوع. ولذلك هناك ربنا الحق سبحانه وتعالى بيقول إن لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدوا، لا يمنعكم بغض قوم أن من العدل. فإن كنتم تبغضوهم برضو أبيني إيه؟ إذا لم ينهى الله عن البغض، وإنما قال ابغض من شئت واحبب من شئت، بس إياك أن تظلم من إيه؟ من أن تظلم من غضبت عليه لغيره، أو أن تجامل من أحببت عليه على حساب غيره. حب من شئت وابغض من إيه؟ من شئت. سيدنا عمر كان فيصلا في كل هذه المعاني التي تضطرب فيها العقول، يجيب فيها الحكم الفصل. الحق سبحانه وتعالى لما جت الموقعة وقتل زيد بن الخطاب أخو عمر، لما قتل فكان قاتله زي أخيه يمر عليه، فبقى يقول له لما تمر عليا بالي وجهك بعيد عني شوية، لأن لما بشوفك بفتكر مين؟ بفتكر أخوي، ما أنا أبغض إن أنا أشوف الهم. فالرجل بلباقة كده وبأدب إيماني قال له: أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: إنما يبكي على الحب النساء. تحب ولا ما تحبش انت حر، ما دام حق محفوظ. ان استحب الكفر على الايمان، لان معنى استحب الكفر على الايمان عارضوا فطرتهم وعارضوا معقولية الفكر، كان يجب ان لا يكون هذا استحب الكفر على الايمان. وما دام استحبوا الكفر على الايمان يبقى انت ما تجعلش انتماءك لهم فوق انتمائك لله، رجح انتماءك لمين؟ لان ان كان له حق الابوة فالأبوة كانت سببا في إيجادك، ولكن الله خلق أباك من عدم أيضا، فما تخليش الخلق الفرعي يجرى على الخلق الايه؟ على الخلق الكلي. فأولئك هم الظالمون، ظالمون لأنهم نقلوا الحق من مستحقه إلى غير مستحقه، وظالمون أيضا لأنفسهم لأنهم منعوها خير الجزاء، وخير الجزاء فوق خير الدنيا، لأن خير الدنيا إما أن يفوتك وإما أن تفوتك، ولكن خير الآخرة لا يفوتك ولا يبقى ظلمت نفسك ولا لا. ولذلك ربنا يقول: ولكن ناس أنفسهم، محدش بيظلم ربنا، محدش يقدر ياخد منه حاجة أبدا، لأن الذي يتمرد على الله وربنا يقول له آمن ما بيأمنش، هذا تمرد. آمن وبعدين يقول له أطيعني يا أطاع، ده تمرد ولا مش تمرد؟ تمرد على الله. هذا المتمرد على الله يقول له: لقد ارتصت، يعني عملت رياضة على التمرد، فخليك راجل بقى وتمرد على كل شيء. لما ربنا يعيك قل له: لا مش عيان، مش بتتمرد،
ما تتمرد يا اخوك، هيجي يموتك تمرد على الموت، تبقى ما تبقاش ارنب في حته وعامل لي اسد في حته ثانيه، وكنت متمردا فايه تمرد على طول. ولكن هناك اشياء تفرض عليك الا تتمرد، يبقى ما دام مذكور في اشياء بلاش انزعها بقى في الاشياء الايه، بلاش انزعها في الاشياء الاخرى. وبعد ذلك اراد الحق ان يخاطبهم خطابا صريحا فقال: قل اي يا رسول الله، ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي الله بامره. الله، تهديد، تهديد ان كنتوا هتعملوا الحاجات دي. تجد اخذها ايه، مراحل 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 القرابة، اباؤكم وابناؤكم، وبعد ذلك مراحل ادوات التكاثر الازواج، وبعد ذلك الاموال اللي موجودة عندنا بالفعل، والاموال اللي عايزين نجيبها، اموال ايه تركتها ومساكن ترضونها، كل دي بقى ان كانت المراحل، بيبقى مراحل الايه الايه القرابة، وبعدين مراحل الايه الزوجية، وبعدين مراحل الاموال اللي عندنا والتجارة اللي هتجيب لنا اموال، فرق بين المال عندك والمال الذي تعمله ليجيئك، ومساكن ترضونها، لان الانسان ما يجيش بقى مسكن الا اذا تأثنت حالته وبقى عنده مال فائض وبقى عنده مش عارف ايه، يقوم يحب يتوطن ويسكن ويقعد بقى علشان يبقى مرتاح قوي. فخدها ايه بالمراحل دي، كل ان كان واحد من دول احب اليكم من الله ايه ورسوله والجهاد في سبيله، يبقى تربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية طبعا نزلت لها أسباب، من أسبابها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا لا يعلم الأصحاب بالغزوة اللي بعد ما يمشوا بقى، عشان من أعدائه ما يستعدوش طبعا إلا غزوة تبوك، هي الغزوة الوحيدة التي أعلم بها رسول الله أصحابه، لأن إيه الشقة طويلة أوي، والعدو الروم دي كانت قبائل ويا بعضها بتاع اللي دي الروم دولة كبيرة والدنيا كانت حر وجيش عسرة، فلازم كان يقول لهم علشان يكونوا على بينة من الأمر. أما في بقية الغزوات ما كان يوري ما يقولش يعني. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، لأن قريشا نقضت العهد بين عهد الحديبية الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانت بني بكر على إيه خزاعة، فلا بد أن ينصرهم رسول الله يروح على فتح مكة. السبب في أنه ما قالش لي يعني ما قالش قال الحكاية دي لي لنا هنفتح مكة، قال لك لحتى يذهب الخبر إلى مين، إلى أهل مكة، فإن ذهب الخبر إلى أهل مكة بأن رسول الله جاي في جيش وعايز يغزوكم ويفتح مكة، يقوم ده يعمل إيه؟ ما قالش علشان لو قال يستعدوا، إنما قال ما قالش فيه. لما ما قالش فيه دي، جه واحد من الصحابة كتب لكفار قريش كتاب وقال لهم إن محمد يريد أن يغزوكم في كذا وكذا وكذا، يبقى فتش السر، ورسول الله كان يريد ان يظل الامر سر حتى يفاجئ رسول الله اهل مكة، فاذا فاجئهم ولم يستعدوا يكون دي داعية لايه، لانهم يدخلها كده امنين يبنون الاف الدماء والى اخر. فحاسب ابن ابي بلتعة كتب كتابا الى مصر الى قريش، رسول الله اعلمه ربه، فقال لعلي على رأس قوم: اذهب الى مكان يقال له روضة خاخ، روضة خاخ، فستجدون زعينة، والزعينة هي المرأة تركب البعير، معها كتاب من قريش إلى قريش، من حصب إلى قريش، وأخفت هذا الكتاب في عقيصة شعرها، يعني في حتة عشان ما حدش يعني، ولذلك الناس النساء لما يحبوا يعملوا يعني يعينوا حاجة أو يحافظوا عليها يقوموا يعينوها في إيه في الحتة اللي تبقى مسافية ما حدش يجرؤ عليها، حدش هيمسك بقى شعرها كده ويقعد يعني، ويجي الوقت يحط الاكياس هنا كيف الفلوس هنا عشان ما حدش، ده تحصيل اخر عشان ما حدش يعني يجرى ولا تبقى مصيبه بصوت، انما لما يكون في الجيب يبقى معلش، انما هنا لا. فحطته في عقيصة شعره، لما حطته في عقيصة شعرها ذهب علي ومن معه، بعدين اوقف الظهرين هاتي ما معك من الكتاب انكرت لو اطلعه من الايه من العقيصة، فاذا به كتاب من حاصب ابن بلتاع الى قريش، ان رسول الله ينوى على انه يغزوك. فلما ذهب بالكتاب احضر حاطبا، قال ما حملك على هذا يا ابي بلتعة؟ فقال يا رسول الله انني لست بقريش، يعني انا ماليش عصبية، رجل مقطوع ولي اهل ومال والى اخر مكة، فاحببت ان اتخذ عند قريش اليدا علشان يعملوا ايه يبقوا يعني وياك ويسين، وابقى عملت فيهم مروءة يعملوا مني مروءة اهلي وفي ايه وثمان، واعلم يا رسول الله ان ذلك لن يضرك في شيء لان الله ناصرك ناصرك، ومسألة لا تقدم ولا تأخر. ام قال صدقت صدقت صدقت. الحق سبحانه وتعالى بيقول اللي حمل حاسب على كده ايه؟ المال والاباء والابناء، وحد ياخد من قريش يد علشان يعملوا له كذا، فقال لهم ان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا، فايه فتربصوا. او ان الحق سبحانه وتعالى كان قبل فتح مكة لا يتم ايمان المؤمن حتى يهاجر، ويهاجر ويصارم اهله واقاربه ويقطعهم، فشق ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله ان نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا، قطعنا اباءنا وابناءنا وازواجنا واقاربنا، وخفنا على اموالنا وتجارتنا والكسب، وخفنا على مساكننا ان ايه ان تخرب، فبعد ذلك اذا حدث هذا يبقى ايه بعنا، فانزل الله هذه الايه، قال لهم برضو بيعوا في هذه المسائل وكسبوا حاجات ايه وكسبوا حاجات تانية. فلما نزلت هذه الايه اخذها الصحابة مأخذ الجد، وهجرهم وقطعوا مين؟ قطعوا ابوهم وقطعوا ايه ابنائهم وقطعوا وكل حاجة من المال ما سألوش عنه والى اخره، حتى ان الرجل كان يلقى اباه او ابنه فلا يكلمه ولا ينزله في منزله ان لقيه، ولا ينفق عليه، الى ان سمح الله بانه ينفق وانزل آية ايه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك بعض المستشرقين يمسك يقول لك يا اخي القرآن فيه حاجات انت بس بتبص لها كده ولا تلتفتوش، ايه يا اخي؟ قال ده يبقى فيه تعارض كتير قوي، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم لمن احب اليكم، وبعدين يقول ايه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا تجد قوما يؤمنون بالاخر يودون من حد الله، لا تجد قوما يؤمنون بالاخر يودون من حد الله، وفين ان جاهداك اعمل فيهم معروف. لم يكتموا الى ان هناك فارقا بين الود والمعروف. الود تعطي معروفا عن حب، لكن المعروف اللي عن حب تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب. واحد عدوك وحصل له مش عارف تديله برضه معروف، انما تدي المعروف لمن تحب ولمن لا ايه، ولكن المودة لا تكون، فالمنهي عنه ان تكون هناك مودة وليس المنهي عنه ان يكون بينكما ايه معروف. ليه؟ لان الله اراد ان يربد في النفس الايمانية انها تحترم اللي له عليها فضل. ابوه سبب في الوجود، يبقى سبب في الوجود، اللي سبب في الوجود الفرعي اللي هو وجود الاسباب قال لك برضه صاحبه في الدنيا معروف، وان كان يقول جاهدك على انك تكفر مش هو ساتر، لا ده بيقول لك انت رقم ايه؟ اكفر، صاحبه في الدنيا معروف. ليه؟ لانه كان سبب ايه؟ وجودك، فاللي كان سبب وجودك مع انه جاهدك على الكفر ربنا خلاني اعمل فيه معروف، عشان نعمل ايه؟ عشان نلتفت الى ان الموجد الاعلى يجب ان يكون له المعروف الاول. نعم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها يقول ايه؟ لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وابغض في الله. خلاص؟ يحب في الله الابعد الابعد ويكره في الله الاقرب. يعني ان كان قريبي مش كويس اكرهه، وان كان بعيد عني كويس ايه؟ احبه. ولذلك حين التفاضل او الموازنات تأتي قضية الإيمان ساطعة وقضية الكفر باهتة. ساعة ما يجي الواحد يقارن بقى بعاطفة كده، معركة بدر كان سيدنا أبو بكر مع من؟ مع رسول الله، وابنه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم مع مين؟ مع الكفار. أبي أب وإيه؟ وإب. بعد بقى من تحت المسائل والإنصاف يا لبن وآمن الراجل، قال له يا أبي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك، قال أما إني لو رأيتك لقتلتك. يا سلام، دك دول اللي أكرمتك يعني ما خليتش رديت ساجي من ناحيتك بالسيف. سيدنا أبو بكر قال لا، أنا لو شفتك كنت قتلتك. ده منطقي وده منطقي. ليه؟ أم قال لك لأن الموازنات النفسية تأتي إزاي؟ طيب، ابن أبي بكر على كفر يقارن بين أبيه وبين من؟ بين صنم؟ ده دليل على إنه ملوش وجود الإيمان بيه خالص، بدليل إنه يرجح مين؟ يرجح أبوه، هيقتل أبوه قبل مين؟ لكن أبا بكر رأى ابنه وربه، فرجح جانب مين؟ يبقى الايمان قبل الميزان اهو، دوك لم يجد موازنه. فقال لي انا ما رضيتش اقتلك ولا رضيتش اجي ناحيتك، فامر طبيعي. طب انت هتقتله عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر حد خالص، مش ايمان خالص، انما ابو بكر يقتلك عشان خاطر مين؟ لانه مع مين؟ مع ربك. اموال اقترفتموها، القر هو القشر، واذا اردت ان تزيل القشر عن موضعه كان في شيء من الايه؟ من المشقة. اشر الغلاية، اشراية الذرة، اشر اي حاجة تزيلها، يبقى عايز مشقة لان فيها التصاق بين القشرة وايه؟ والحبة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول واموال اقترفتموها، يعني خدتها بجهد، خدتها بمشقة. طب اشمعنى الاموال اللي قال الاموال اقترفتموها دي؟ ام قال لك لان المال قد يكون موروثا لم يتعب فيه وارثه، فيبقى امر هين، انما المال اللي مكسوب بعرق الجبين والكد هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي يبقى يصعب. فالتعبير القراني اموال ايه؟ اقترفتموها. ولذلك يقول لك فلان اقترف كذا. معنى اقترف كذا يعني ايه؟ يعني عمل عمليه بجهد. اقترف الكذب، اقترف السرقه، يبقى عمل عمليه فيها ايه؟ فيها مجهود. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا فسقهم كان سببا في عدم الهداية، يبقى مش المسألة هو ما يهديش من أول الأمر كده، لا، ده لأنهم إيه؟ فتقوا، لأنهم ظلموا. هناك والله لا يهدي الفاسقين، الفاسقين الظالمين. يبقى الظلم والكفر والفسق تقدم منهم، فكان ذلك سبب في إيه؟ فإن الله لا يهديه من هداية إيه؟ هداية المعونة. أما هداية الدلالة فقدر، وبذلك نرد على من قال إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي المعصية ولا هدنيش إلى طريق الخير بيعذبني ليه؟ لأن لم يهدك إلى المعونة إلى الخير لأنك ظالم، لأنك فاسق، لأنك. يبقى المسألة من مين الأول؟ نعم. ثم أراد الحق أن يطمئنهم طمأنة إيمانية. إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربون والمال قوة، فاعلموا أن المؤمن قوته ربه. إياك أن تنظر إلى الولي مين؟ ولي الله. ليه؟ لأن الولاية إن كانت من حدث تبقى عرضة للتغير، لكن الولاية إن كانت من غير حدث وهو الباقي ما تتغيرش أبدا. لأنك أنت إن كان وليك واحد كده وصاحبك، ما لعل فترة أسباب تكمل العداوة السابقة دي انقلبت إلى إيه؟ إلى عداوة. طب اللي أنت جعلته ولي عشان ينصرك ويبقى قريب منك، ما يمكن يجي له ضعف، يمكن يعي، يمكن يبطش منك قبل ما الله. إذا لازم تجعل ولايتك مع مين؟ مع إيه؟ مع الحق سبحانه وتعالى. يعلمنا النصاحة، يعلم العبد المؤمن دول يكون يقف، يكون فصل، يكون لبيب. ولذلك يقول ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. ادي النصاحة. انما تتوكل على واحد زي ما بنقول كتير وبعدين تصبح تلاقي تقف منك، ما تلاقيش حد خالص كده، لا، اتوكل على مين؟ على الحي. واجعل ولايتك لمين؟ لمن لا تستغني عنه. واجعل نصرك المنتقب لنفسك كده ممن لا يقهر. العزيز اللي ما يقهر. انما تيجي الواحد كده يمكن واحد يجي يضربه على قفاه, انت فاهم انه استوى, يمكن تقعد تاني استوى عنه. فاذا لازم تجعل ولايته في البيت. فان كنتم تخشون حين نعزلكم عن مجتمع الكفر بما فيه من اباء ومن ابناء ومن اقرباء ومن قوه, فاعلموا ان الله ايه, هو الذي ينصر وهو الولي. واذا ولكن الكافرين لا ايه, لا مولى لهم. الله ايه, والكافرين ما لهمش ايه مولى. قد يكون لهم مولى, انما مولى ايه, يبقى فيه تغير. وما دام الشيء تنتابه الاغيار فلا تثق به. شيء يمكن ان يتغير, ما دام حدث يبقى يتغير, وما دام يتغير يبقى ما نثقش ايه, ما نثقش فيه. ولذلك يقول لك ايه, انسان وصل للقمه, يقول له اه لما وصل للقمه دي نهايه الكمال. يقول له ده الخوف بقى من هنا. ليه؟ لانه وصل للقمه وهو ابن الاحداث, والاحداث تقتضي ان يتغير. فاذا كان قد وصل الى القمه كيف يكون تغيره؟ لازم ينزل بقى, لازم ايه. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. ليه؟ لانه ابن اغيار, وما دام تم وهو ابن اغيار ينزل الى فين؟ لازم ينزل لتحت. نعم. يبقى الحق سبحانه وتعالى لازم يقول ان كنت طلبت منكم ان تعزلوا نفسكم عن مجتمع الكفر فافقدكم نصير, انا الايه النصير. وانا لا اقول ذلك كلاما نظريا, وانما اقول ذلك كلام مؤكد بالوقائع اللي انتم شاهدتوها. لقد نصركم الله في مواطن كثيره. لقد نصركم الله, يبقى ربنا بده يستدل على ان الايه النصر من عنده, وان عزلك عن اهلك واقربك وعزوتك النصر من مين؟ من الحق سبحانه. والدليل على ذلك ان الله نصرك في مواطن كثيره. مواطن جمع موطن. لقد نصركم الله في مواطن كثيره, وان احنا نقول ده الموقع الفلاني. الوطن اولا هو ما استوصلت فيه. انت مستوطن جمله في الارض, وكل الناس مستوطنون في مين؟ في الارض. ولكنك تحيز مكانا من الارض لتجعله ايه؟ وطن. فالوطن بقى ايه؟ مكان متحيز من الوطن العام اللي هو الارض. الارض وطن الانسانيات كلها, ولكن الناس موزعون على هذا الوطن, كل واحد واخد له ايه؟ واخد له حيز يروح فيه ويغدو ويقيم والى اخره. فالحق سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن, يريد ما دام نصر يبقى مواطن حرب, يبقى مواطن ايه, يبقى مواقعها. لقد نصركم الله في مواطن الحرب, يعني مواقعها وايه ومواقفها. مواطن كثيرة. وبعد ذلك المواطن الكثيرة, مثلا يوم الحديبية نصر التعاهد والتعاهد, مثلا يوم بني النضير, يوم قريظة, يوم الاحزاب, كل دي نصر ربنا نصر فيه. وخص يوما واحدا بالذكر بعد الكلام العام بمواطن كثيره, خص موقعا ايه, ويوم حنين. ويوم ايه, حنين. اذ اعجبتكم كثرتكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيره, ايه اعطف بقى عليها, وايه ويوم, سموه يوم حنين من المواطن, من المواطن. نعم من المواطن, ولكن ذكر الخاص بعد العام لازم له مزيه. الخاص بعد العام له ايه, مزيد. قال ايه, ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. اذ اعجبتكم كثرتكم دي ظرف موجود على المواطن ويوم حنين. لا, المواطن الثانيه ما فيش لا كثره إيه؟ كانت قله, يبقى الكثره ممتنعه. وما اعجبتوش حتى ان كانوا كثره ما اعجبتهمش. اذا الكثره والاعجاب اجتمعوا فين؟ في يوم حنين. تبقى اذا يوم حنين دي مش معطوف على مواطن, ده جمله لوحدها خالص. لان ايه, الكثره والاعجاب بالكثره لم يكن في بقيه المواطن, وانما كان في هذه الايه, شوف دقه الاداء اللغوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيره ونصركم إيه؟ يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. يبقى الاعجاب بالكثره كان فين؟ في حنين بس. لو سحبتها على الكل نقول المواطن الثانيه لا كان فيها كسره ولا كان فيها ايه, ولا كم فائدة ويوم حنين. نجد هنا بقى بحث لغوي بيقول ان كلمة مواطن ظرف ايه؟ ظرف مكان. ويوم حنين ظرف زمان. فبينا كيف جاز ان نعطف ظرف الزمان على ظرف المكان؟ يقول له اهو ده بقى الايه اللي بيسموه العرب الاحتباك. ليه؟ لان كل حدث من الاحداث اكل شرب ضرب مذاكرة كل حدث لازم له من زمان ولازم له مكان. اكلته انت الظهر العصر يبقى لازم زمان. طب فين حته؟ في البيت في المسجد في اللوكالة في الشارع. اذا كل حدث من الاحداث لابد له من ايه؟ من ظرف زمان وظرف مكان. اذا راعيتهما معا يبقى اخذت الظرفية المطلقة. اكلت الساعة كذا في البيت يبقى اخذت الايه؟ الظرفين الاثنين اللي الفعل وقع فيهم، وقع في زمان ووقع في ايه؟ مرة تنظر الى الظرف تقول والله انا اكلت الساعة كذا، ما سألتش في البيت في المكان ده، والله ده انا اكلت في البيت النهاردة، يبقى ما سألتش عن الزمن الظهر العصر. ما هو عايز الزمن والمكان لازم ايه؟ اجيب الزمان والايه؟ وهم لازمين للحدث. كل حدث لا بد له من ظرف يحدث فيه هذا الظرف، اما ان يكون زمانا واما ان يكون مكانا. الزمان والمكان يشتركان في الظرفية لكن يختلفان، بمعنى ان المكان ظرف قرار ثابت ما بيتغيرش، لكن الزمان بيتغير الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والساعة كذا وكذا وخمسة وكذا الا خمسة كتير. الزمن بيدور ماضي ومضارع وايه وامر، يعني ماضي واستقبال وحال. اذا الاثنين يشترك في الايه؟ في الظرفية، الا ان الظرف الزمان ظرف متغير وظرف المكان ظرف ايه؟ قار وايه؟ وثابت. الآية هنا عملت ايه؟ جابت لك الاثنين، ما جاب كل حدث، وحدث النصر ده حدث عظيم، يبقى برضه له زمان وله ايه؟ مكان. زمان اليوم ومكان الايه؟ مواطن. يبقى خد الظرف المكان هنا وظرف الايه؟ وظرف الزمان. يبقى ما جابش ظرف الزمان والمكان في كل واحد، لا، جاب ظرف المكان في حتة وظرف الزمان في حتة تانية. ده بيسموه ايه؟ احتباك، ان يحذف من الاول ما يدل عليه الثاني ويحذف من الثاني ما يدل عليه الاول. فكأنك اذا اردت ان تعملها كده لقد نصركم الله يوم مواطن كذا وبعدين تعطف عليها ويوم حنين، او لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وموطن يوم حنين، يعني تجيبهم الاثنين هنا والاثنين هنا، لكن بقى يبقى تكرير. ما دام الاثنين هنجيبهم هنا والاثنين هنجيبهم هنا، لا نخلي واحد نجيبه هنا وواحد نجيبه هنا، واللي هنا يدل على الايه؟ على ما. زي ايه؟ ضربنا مثل زمان لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئتين التقتا للحرب. ايه هم فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. ما دام الاخرى كافرة يبقى الاولى ايه؟ مؤمنة. يبقى انحذفت مؤمنة لدلالة مين؟ كافرة في الثانية. لقد في قد كان لكم آية في فئتين التقتا، هات بقى من غير تقاتل، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله كده، وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. مش هو ده المعنى؟ يبقى ما فيش لا حذفنا من هنا ولا حذفنا من هنا، جبنا هنا كاملة وجبنا هنا ايه؟ قال لك يبقى تكليف. وانا عايز اعود المؤمن اللي بيستمع الى الله يكون كله فاهم، كله اذان، يعرف ان دي تروح هنا ودي تروح هنا عشان يشغل ايه؟ يشغل كله. فقال لا، نحذف من واحدة ما يدل. فقال لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وفئة هف وأخرى كافرة. تبقى تقاتل في سبيل مين؟ مقابل سبيل الله مين؟ الشيطان. يبقى الأولانية قال إيه؟ تقاتل في سبيل الله، وحذف تقاتل في سبيل مين؟ لأنها هتدل على المقابل. وثلاث أن كافرة في الثانية ولا قالش حاجة في الإيه في الأولى، يبقى أنت تاخد دين يسموه إيه؟ الاحتباك في الإيه؟ في اللغة. يبقى هنا الظرفين ظرف الزمان وظرف المكان، جاب في واحدة ظرف مين؟ الزمان، المكان، وواحدة ظرف مين؟ وهم الاثنين يجوا مع بعض. ولذلك بعد ما انتهت غزوة الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة مجهدون ولسه ما خلعوش الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ده لسه ما ارتاحوش. فلما ذهبوا إلى قريظة كادت الشمس أن تغيب، فقوم من الصحابة قالوا: الشمس ستغيب وإحنا لازم نصلي الإيه؟ العصر. فرقة تانية من الصحابة قالت: لا، المشرع قال في بني قريظة. يبقوا الاثنين منطقيين، لأن الصلاة زر عايزة زرتين، زرت مكان وزرت زمان. فالذي نظر إلى زرت الزمان قال: الشمس هتغيب الحق. والذي نظر إلى زرت المكان قال: لا، النبي قال في بني قريظة. أقر رسول الله هذا وأقر هذا، يبقى احترم إيه؟ الاجتهاد، لأن الاجتهاد في زرقية، زرقية زمانية أو زرقية إيه؟ زرقية مكانية. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وبرضه حتقول: يا يوم حنين. أي ونصركم إيه؟ وليه قدرت ونصركم يوم حنين ولا عثرتش يوم حنين على مواطن؟ أم قال لك: لأن حنين هي اللي كان فيها الكسرة والإعجاب بالكسرة، إنما التانيين ما كانش فيهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الغنى قطع الحاجة إلى الغير. يوم حنين، حنين احنا طبعا في التاريخ عارفين أنها واد بين مكة والطائف، وهذا الموقع تجمع فيه قوم من الذين ساءهم الفتح لمكة من المؤمنين، فأرادوا أنهم يعملوا عملية مضادة، العملية المضادة علشان يردوا على مين؟ على النصر والفتح اللي جه في مكة ده. فاجتمعت هوازن وثقيف ورأسوا عليهم مالك بن عوف. مالك بن عوف خرج في 4000، ولما العرب المحيطين اللي بيه عرفوا امتنهم جايين لحد ما بقوا عدد كبير قوي. وبعد ذلك خرج مالك بن عوف بنسائه وزراريه وامواله. امواله من ايه؟ من جمال ومن بقر ومن شياه، كل دي خرج بيه. وخرج قالوا لماذا تخرج النساء والزراري؟ قال لي: يدافع كل واحد عن اهله وماله. يبقى هو عاملها ايه؟ استحساسا للهمة. الله، شوف بقى، جعل الدفاع عن مين؟ جعل الغرض من الحرب ايه؟ حمية في الاول، وبعدين بيغريهم بالحرب بانهم ايه؟ ودفعوا عن نسائكم ومين؟ يبقى مسألة مادية بتاعيزكم انتم، انما دوك ابراحين لمين؟ لله، يدفعوا عن دين الله وعن منهج الله. فلما جمعهم هذا الدم نزلوا بوادي اسمه وادي غطاس. كان هناك فيهم رجل حكيم اسمه دريد بن الصمة، إلا أنه كبر سنه وكف بصره. فلما ذهب كان رئيسا لقبيلة جرش، فلما وصل هو أعمى مكفوف، فقال لمن معه: بأي أرض نحن؟ فقالوا: بأوطاس، بوادي أوطاس. فقال، هز رأسه وانبسط، يعني اللي هم اختاروا وادي ايه؟ انفاس. وقال ايه؟ لا حزن ضرس ولا سهل دهس، يعني ارض مناسبة لمين؟ للحرب. الحزن المرتفع، ودرس يعني في حجارة مدببة اللي يمشي عليها ايه؟ تتعبه زي الدرس كده تتعبه. طيب، وسهل دهس يعني ايه؟ سهل مش مرتفع، بس دهس الارض لما تدهسه كده رجلك تغوص في التراب. وهم عايزين حاجه ما فيهاش المدببات الحجاريه دي، ولا فيهاش الليونه اللي في ايه؟ اللي الارض تسوح فيه. فقال بقى: الا يعني نعمل موقع هذا الايه؟ لا حزن دهس ولا سهل ايه؟ دهس. فقال: وماذا اسمع؟ اسمع بكاء الصبيان، في صبيان وياكم يعني، واسمع رغاء الشاء، ثغاء الشاء، واسمع خوار البقر، واسمع نهيق الحمير. قالوا إن مالك ابن عوف استصحب زرارير واستصحب كل أمواله ومش عارف إيه. فقال أما الأموال فلا بأس بها، وأما النساء والزرار فهذا إن هو إلا راعي ما ينفهمش في الحرب يعني، أرسلوه لي. فبعثوا جابوه، قال له عمنا حملك على هذا؟ قال وماذا تريد؟ قال ارجع بنسائك وزراريك إلى عليا ديارك، فإن كان الأمر لك لحقك من وراءك آكل يا سيدي، وإن كان الأمر عليك تكون لم تصبح أهلك وزراريك. فقال له لقد كبرت وذهب علمك وذهب إيه عقلك وأصر على إيه رأيك. ترتبت بقى المعركة، ومالك ابن عوف رتبهم قال لهم في الشعاب وتحت الشجر، وإذا جاء بقى معسكر محمد يهجموا عليها من هنا، وهو وقد كان. قال المتحدث فوالله ما لبس المسلمون أمامهم إلا حلب شاه، يعني بس حلب شاه، وفر المسلمون حتى أن بعضهم وصل فلهم أي المنهزمون منهم إلى مكة، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة من قومه وأهله. سيدنا العباس ماسك اللجان للبغلة، سيدنا علي شايل راية الحرب، سيدنا الفضل عن يمينه، سيدنا أبو سفيان بن الحارث اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام على اليسار، وكان وياهم أيمن بن أم أيمن، هم دول اللي كانوا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه وحده. ما عمل دي ربنا كده؟ قال لك لأنهم لما جم على الحرب رضحنا كتير ولم نهزم عن قلة، هم يقدروا يأكلن هم راحوا للأسباب وتركوا المسبب. فأراد الله أن يعاقبهم عقابا يخزيهم بأنهم نظروا إلى الأسباب ولم ينظروا إلى المسبب، ويعلي قدر رسول الله فيهم. فأنه كده يظل الوحد على البغلة بتاعته رغم الهولدة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا، كان سيدنا العباس سيد يعني صوته إيه ذهولي، قال له أذن في الناس. فقال يا معشر الأنصار، يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة، فأقبل عليه الناس وقالوا لبيك لبيك لبيك، ولو يقول لبيك من هنا يسمعوا اللي وراه يرجع تاني، واللي يسمعوا اللي يشوفه جاي يرجع تاني، بقوا يرجعوا يفتكروا المسألة بقى إيه الغلبة جت. فلما التقوا جميعا الحرب استعرت يعني بقى لها شدة وأوار، فضحك رسول الله قال الآن حمي الوطيس، يعني الآن إيه اشتدت الحرب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وربنا حيخزنني ويقول لي هو يعبدني يا رب كنتم. وبعدين الحرب فلم يثبت أمامهم أحد من إيه من هوازن وإيه وسقيف. وبعدين انتهت المعركة بقى عن إيه 6000 من السبايا، وأموال لا عد لها من الإبل ومن البقر ومن الغنم، كل ذو من الحمير كله دي. فرسول الله جاب أديل بن ورقاء قال له أنت أمير على هذا المغنم، اذهب به إلى الجبل وأنا أتتبع فنون الهاربين. قسم الغنائم، الغنائم حينما قسمت جادت تصنع فتنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ولسائر العرب ولم يعطي الأنصار شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقارن بين شيئين، بين سبايا هي أيضا من متاع الدنيا فيعطي منها المؤلفة قلوبهم، إنما الأنصار اللي أوه دولي ده دولي يعني مستغنيين بحبهم لرسول الله وإيمانهم، إلا أن برضه أثرت في مين؟ في نفوس الأنصار. جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجد عليك في قسمك الغنائم بين قريش وبين قومك، ولم يوجد لهم نصيب في هذه الغنائم، فانظروا إلى رسول الله ماذا قال له. العامة تقول هذا الكلام إنما أنت يا رئيس القوم وأين أنت من ذلك يا سعد؟
يعني ايه رأيك انت في الحكاية دي؟
فسعد برضو البشرية غلبت عليه وقال انما انا امرؤ من قومي،
يعني برضو وجدت في ايه.
طب قال لي اجمع الانصار في هذه الحظيرة، فجمع الانصار في الحظيرة وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف بقى لما يخرج سيدنا بقى عليهم اللي عنده كلمة، فحمد الله واثنى عليه ثم قال خطبته المشهورة الرائعة، قال يا معشر الانصار الم اتكم ضلالا فهداكم الله. حد ينكر دي؟ وعامة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم، دي اللي جاب الإسلام لكم. قالوا بلى، يعني ما ننكرش ان ده حصل، فأنت أتيتنا ضلال فأغانا الله وعلى فأغنانا الله، وجيت لنا بين بعض عداوة فألفت بين قلوب الأوس والإياس، ما حدش يقدر كده. قالوا بلى يا رسول الله. فسكت رسول الله ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. معنى ألا تجيبوني حين يوجد تفاخر، واحد يقول كلام يجيب به جمايله على الثاني، يقوم الثاني يجيبه يقول جمايله عليك كذا وكذا. فالنبي قال ألا تجيبوني، فتح لهم المجال ليقولوا ما أدوه لرسول الله. هو قال ما أدوه رسول الله له، فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا وما نقول وبماذا نجيبك؟ لله المنة ولرسوله.
الله الله،
لله المنة ولرسوله. قال رسول الله اما والله لو شئت، يعني لو شئت ان كنت تفخروني، وزي ما قلت لكم احنا عملنا فيكم ايه تقولوني احنا عملنا فيك ايه، لقلتم اما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، يعني قلكم هيبقى صدق. أتيتنا فريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك، وخائفا فأمناك، ومخزولا فنصرناك. هم جاب لهم ثلاثة وهم جابوا يتفخروا بكام؟ بأربعة. فتزود هو أما والله لو شئت منكم لقلت فصدقتم، مش هتقولوا كذب برضه. أتيتنا فريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا من قومك يعني فنصرناك. فماذا قالوا؟ قالوا المنة لله ولرسوله. يعني ما نقولش هذا الكلام احنا ابدا، انما انت تقول انما احنا يعني ايه ما نقولش. ليه؟ لانهم فهموا حلاوة الايمان، وان كانوا امنوا فما تبقاش المنة لهم انهم امنوا، ده المنة لله في انه هداهم للايمان، لأن الإيمان ينفعهم ولا ينفع ربهم. قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثم قال بعد ذلك وجدتم في أنفسكم، يعني شعت قلبكم كده، وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا. لعاعة يعني شيء تافه كده، شوية غنائم ادتهم لنا. في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام. انتم جل عليكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون أنتم إلى رحالكم برسول الله. شرب يعني هذا، يعني فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى احضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله وبرسوله قسما، وانتهت المعركة. مقارنات حينما تأتي لابد أن تقارنها بالشيء الباقي، الشيء الباطل هو اللي يجب أننا نتفاخر به، أما الشيء الذي مآله إلى الفناء وهو أيضا من ليس معه يعيش كمن عاش من معه، مسألة يعني لا استغنى، إنما حد يستغنى عن الإيمان، إنما نستغنى عن الإيه؟ عن الدنيا وعن شوية. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة جاء قوم فأسلموا فقالوا يا رسول الله لو أن النعمان بن المنذر كان ملك في الحيرة أصاب منا ما أصبت ثم جئنا إليه لرد إلينا عائدتنا، يعني اللي خدوا منه وأنت المكفول وسيد المكفولين، يعني رد لنا الإيه؟ فقال أخيركم بين السبي وبين الإيه؟ المال. قالوا ما كنا لنختار على نسبنا شيئا، اعطينا السبي، فاعطاهم السبي. قال هذا مالي ولبني هاشم خذوه، اما ما بقي للصحابه فانا اكلمهم يعني اتوسط لكم عندهم، اللي يرضى بكلامي يدي الكل عنده. فجاء بالعرفاء وقال اذهبوا الى رحالكم وقولوا لهم ان رسول الله يحب كذا وكذا وكذا، فمن اعطى ما اخذ عن قويه راضيه بها، ومن لم يعطي قولوا له اعطيه ورسول الله يعوضك. وقد فعل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، اجنتوا استهلتوا الحرب بايه؟ بالفرار. وضاقت عليكم الارض بما رحبت، ما رحبت يعني ايه؟ مع رحبها ومع سعتها بقى بس صحراء وجبال ومش عارف ايه، ايه الارض اللي غطيها علينا دي؟ واحنا في مدينه الشوارع هتزنقني. وضاقت عليكم الارض بما رحب ثم وليتم مدبرين. ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يشا ان ينهي المعركه هذا الانهاء، الا انه فقط اراد ان ينزع منكم المباهاه بالكسره لتعلموا أنكم تنصرون بالله وأن كثرتكم لا تغني شيئا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، يظل هو كده في المعركة لوحده هو التسعة ويات، وعلى المؤمنين الذين ايه معه. أو أنزل الله سكينته أولا ثم أنزلها على المؤمنين الذين فروا فرجعوا يصح ويصح، وأنزل جنودا لم تروها. حدثونا عن ان الملائكه برضه نزلت وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وشجعت المسلمين، وعلى مثلا خيل ما بلط، والكفار هم الذين امنوا شهدوا بهذا، لانهم كانوا اذا ما وجدوا ناس على جياد بلط ولم يكن عندهم بلط فعرفوا. دي مساله بقى اذا حدثنا بهذا ان الملائكه نزلت وناس شافوهم وناس مش عارف ايه، اذا حدثتم بهذا فقفوا منه موقف المؤمن. ان وثقت ثم ما قاله القائل وهو صادق فآمنوا بها ولا تبحثوا ازاي دي وما ازاي شديا، وسيبوا المسألة دي. وإن كنتم تقفوا فيها فيجب ألا تقفوا فيها وقفة الرد لها، ولكن وقفة الجاهل لكيفيتها، ووجود الشيء شيء وإدراك كيفيته شيء آخر. كونك ما تدركش كيفية حاجة معناها أنها مش موجودة، لا هي موجوده بس انت ما تدركش. الاكتشافات اللي اكتشفها العصر الحديث، العلم التجريبي طلع علينا مثلا الجاذبيه وطلع علينا الايه الكهرباء وطلع علينا الذره وطلع علينا تفكيك الذره، هذه الاشياء وجدت الان ام كانت موجوده في كون الله من ساعه ربنا ما خلقه؟ موجوده لكننا ما كناش نعرفها. يبقى عدم معرفتك لها لا ينقض الوجود، واكتشافك لها الآن يجعل لك مقدمة في أنك إن حدثت بشيء لا يقبله عقلك لأنك ما عرفتوش لا تكذب. ليه؟ لأن في أشياء ما كانتش موجودة الأول ووجدت، ووجدت بقوانين إيه؟ بقوانين مادية ما تقدرش تنكرها. إذا فافرق دائما بين وجود الشيء وبين إدراكه وجود الشيء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا، شوف لم تروها، كلمة لم تروها دي تعطي العذر لمن قال ما شفتش. ويكفيني ان ربنا قال وما يعلم جنود ربك الا هو. نعم. كان زمان لما نقول ان لله خلق هو الجن وخلق هو الملائكه بس الجن يرون يشوفونا واحنا من ايه ما نشوفهمش، وبعدين النبي يقول ان الشيطان لا يجري من ابن ادم ايه يعني يدخل كده ويجري مجرى الدم، ونقول ايه الحكايه دي الشيطان ويدخل ومش عارف ايه. وبعد ذلك اثبت لنا العلم الحديث بعد ما اكتشف الميكروب، الميكروب اللي ايه اللي لا يرى بالعين المجرده، يخترق الجسم ولا ما يخترقوش؟ يخترقوا. هل جرينا به ساعه ما دخل الجسم؟ ما ادريناش. مما يدل على انه بلغ من الدقه مبلغا يتجنب فيه شعيرات الاحساس. شعيرات الاحساس المنبثقه بالجلد دي يوم من دقه يجي بين الشعيرات كده ويدخل وانت ما تدراش بيه. لان بقى الدم مش الانسان كربه وفيها دم، لا، الدم ده في قنوات، القنوات دي يحكمها قانون، هذا القانون اللي هو مربع نصف القطر يوزع على الكل. يعني مثلا احنا في المياه، في المياه وفي المجاري، في المياه نجيب ماسوره قطرها كام؟ 8 بوصه وندخلها البلد، يوم يشوف كميه الصب والمربع نصف القطر، نصف القطر كام؟ 8 بوصه، يضربه في 8 يبقى 64 بوصه. لما تيجي توزعها تقوم تاخد مثلا بوصه نصها، هي نصها، انا مش هتاخد نص الميه، لان نصها 4 تاخد كام؟ 4 في 4 بكام؟ ب 16، 16 من كام؟ طيب وبعدين قسم ال 4 في 4 دي الى 2 في 2، ما احنا عايزين بقى ندخل الحواري وندخل البيوت ناخد ايه؟ بوصه، بوصه في بوصه تطلع ايه؟ واحد. شوف بالنسبه لديك ال 64، اذا كل ما تقل 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 مجموع الشعيرات دي مربع انصاف اكثرها يساوي ما تصبه الكبيره، معموله بحساب كده بحساب دقيق. هو ده اللي بيعملوه عندنا في المياه، يجيب ماسوره كبيره وبعدين يفرع منها، واللي بيعملوها برضه في المجاري، ناخد شويه 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 وبعدين تصب في قطر اوسع وتصب لحد ما تصب في او الدم بالشكل ده. يجي بقى ان ضاقت الشرايين دي عن الدم تحصل الامراض اللي بيقولوها بقى التجلطات والكوليسترول والكلام اللي بيقولوه، اللي زي البلاليع عندنا ولا بتاعه الميه مسلكه في قد بعضها، تمام، مساله واحده. يبقى اذا الدم بيجري فيه شعيرات وقنوات، قنوات لها جدران، بس بلغت من الدقه مبلغا، بحيث اذا جئت انت بميكروب دقيق ما يخرقش واحده منهم فما ينزلش دم. ولذلك دلوقتي هو بيقول لك الجراحات هتبقى بلا دم من يعني ايه بلا دم؟ يجيب مشرط او الليزر ويحط المشرط بين الشعيرات ما يقطعش ولا ايه، وما دام ما يقطعش ولا شعيرات تيجي ايه ما يجيش ايه ما يجيش ال ايه ما يجيش دم، ما ينزلش دم، ايه ما يجيش دم خالص. يبقى كل حاجه محفوظه ولا مش محفوظه؟ وبعد ذلك جه الميكروب دخل، والميكروب لما يدخل يبقى له مدة حضانة زي ما بيقولوا، يقعد مثلا كذا يوم على ما يعمل العملية بتاعته، وبعدين الإنسان يسخن وتجيله الحمى، وبعدين عملية طويلة، مع أن اللي دخل لا دريت بيه وبلغ من الدقة مبلغ كذا. طب فإذا كان الميكروب وهو من مادتك شيء كثيف، لما تجيب المثل كده تشوفه كبير، يبقى الشيطان اللي أشف منك في الخلق يدخل ولا ما يدخلش؟ ده شيء مادي منك انت، هو دخل وانت ما دريتوش، وبعدين بقى له اثار. يبقى الشيطان اللي اشف منك يبقى يستطيع ان يدخل ويجري من ابن ادم مجرى الدم ولا لا؟ يبقى فاذا حدثت بهذا ما تستعجلش، لان قانون الماده وقانون التجربه المعمليه والعلم اثبت لك ان ممكن قوي شيء يبقى موجود ولا نشوفوش، وبعدين نشوفه، نشوفه بعدين. انت لو نظرت مثلا الى المجاهد والميكروسكوب والتلكسكوب والبتاع دي، ده بيقرب البعيد وده بيكبر الصغير، تقوم تشوف عجب في جسم الانسان، الجسم اللي انت شايفه املس ده وناعم، ساعه ما تحطه عليه البتاع كده تلتفت تلاقيه ايه فيه آبار اللي يبقى بيت وطلع منه العرق كده طلع منه اللي بتعمل. إنما بلغ من الدقة مبلغا بحيث لا تدركه العين الايه العين المجرد. فإذا حدثت بقى بإن ملايكة برضه تنزل صدق بس ربنا عمل لنا برضه تطمين لبشريتنا قال ايه جنودا لم ايه لم تروها لم تروا. امال اللي قال لك ده اللي شفت وما شفتش وما اشوفت ام قال لك لو تروها مجمعين واحد يشوفها لمحه كده يعني. نعم. وعذب الذين كفروا بالقتل وبالايه وبالقتل وبسلب الاموال ذلك جزاء الكافرين. جزاء الكافرين الجزاء بقى صحيح كان ممكن يهزمهم من اول الامر ويبقى الجزاء واضح. قال لك لا ده احنا نديهم كده الاول ايه ايه فرحه النصر وبعدين يجي ايه لان كونوا يبتسط الى النصر وبعدين تيجي الهزيمه اوقع من ان تاتي له الهزيمه ايه اول الامر. ولذلك احنا قلنا الشاعر لما قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامه الناس عطشانين وبعدين شافوا غمامه جاي كده قال لك ده مطر فلما راوها اقشعت وتجلت ابتدى يطمعهم ثم ايه وضربنا المثل بالعسكري اللي على الزنزانة اللي الواحد محبوس فيه يقول له يا شيخ اديني شربة مية يقول له حاضر على عيني وراسي. الراجل يقول والله ده بقى خاله الطيب حضر فيجيب له كاس المية ويروح لحده كده ويجي يمد ايده وياخدها يروح ضارب على ايده وموقع الكاسة ديا افظع في تعذيبي من انه يقول له لا مفيش مية. لو قال له مفيش مية من الاول تبقى سهلة انما ايه فكذلك استهل القوم بالنصر وبعدين ايه كتمت لهم بالهزيمة عشان يجمع عليهم ايه فجيعة السلب وفجيعة الايجاب. شوف رحمة الخالق بعد المناوشات دي والحرب والعمايل دي ودي كلها وبعدين يقول ثم يتوب الله على من تاب. ايه العظمة دي ايه عظمة الرب دي البعد كده يقول ايه ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لان اصل كل يبقى غفور رحيم ويتوب دي مسألة منطقية ليه لانه هو اللي كفر اذى الله في شيء ما فيش ترى بينه وبين الله ده ترى بينك وبين العبيد وبينك وبين نفسك انما انت هو عم يقدر يعمل ولا حاجة حدش يقدر ولا حاجة ما اذيتني يا انت ما اذيت نفسك والله غفور رحيم. بعد بقى ما يصف المسائل كده ما يصفها عقدية في براءة من الله ورسوله وينقض العهد ويصفي بقى يصفينا من العهود اللي بيننا وبين المشركين ادي واحدة ثم يصفينا من ذوات المشركين في فرق بين العهد وبقاء المعاهد انما العهد يضيع ادي واحدة مرحلة وبعدين ذوات المشركين اوعوا يقربوا المسجد الحرام ده ولا يجوا هنا. وبعدين بقى اتكلم بده يعالج موضوع اخر قال دول عملوا اللي عملوه برضه وانا تواب واقبل توبتهم وانا غفور ايه رحيم. وبعد ذلك يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس لا يكفي ان تقطعوا معاهدتكم واياهم مع بقائهم لا بقاء ذواتهم فلننتقل من المعاهده التي تبقي الذات الى ايه الذات نفسه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ادي المرحلة الثانية البراءة للعهد وبعد ذلك التخلص من الزواج بقى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس النجس هو الشيء المستقذر اللي النفس تتقذذ منه. طيب يا اخي يمكن هم مش شكلهم بيبقى حلو مثلا ويمكن لابسين كويس ام قال لك ده القالب انما الكلام بالله وحين يتكلم انما يتكلم عن الايه عن المعاني وعن القلوب ان الله لا ينظر الى ايه وانما ينظر الى ايه. يبقى اذا العتيدة نفسها قذرة ونجسة انما المشركون ايه يبقى المسائل عند الله ايه ما تأخذش بالظواهر ولا بالصور انما بياخد بالايه بالقيم. وانت اذا ما نظرت الى القيم والى العقائد الحقة العقائد الصادقة تجد كل عقيدة تنضح على تكوين مادتها العقيدة نفسها. طب انت لما تكون فرحان ماذا يحدث لأساريرك والوعي اللي يشوفك كده يلاقيك وبتاع كده يعرف كده طب واذا كنت غضبان ولا حد مضايقك؟ الله، اذا تنفعل المادة بانفعال القيم، تنفعل المادة بانفعال الايه؟ طب ما دام القيم فزت تبقى المادة نفسها مادة متمردة على صاحبها، مادة متمردة. ايه متمردة على صاحبها؟ ام قال لك لان المادة بطبيعتها او الروح بطبيعتها قبل ما يلحقوا مع بعض كل دي كائن عابد مصبح. بينشأ الفساد منين؟ لما تيجي الروح تتحط في المادة وبعدين تيجي النفس. يا ترى نغلب منهج ربنا نبقى نفس مطمئية او نخليه شوية شوية تبقى نفس ايه لوامة، او نخليه لها مر بالسوء؟ اذا الله، اذا قبل كده الروح لوحدها ادي وحدها، والمادة لوحدها، الروح لوحدها والمادة لوحدها ايه؟ ككل شيء في الوجود عابد مسبح. وان من شيء خلاص، والمادة شيء ولا مش شيء؟ تبقى بتسبح. ذرات الكافر مؤمنة مسبحة ولكنها مقهورة لإرادتك، مقهورة لإرادتك. ولذلك حينما تنحل إرادة الكافر عن مادته ربنا مخضع المادة للإرادة. اللي يجي تضرب واحد جايز، تاخد بإيد واحد واقع جايز، اللسان يقول لا اله الا الله ويقول والعياذ بالله عند الكافر الله سهل الثلاثة الله امسك. اذا المادة بتاعتي خاضعة لمين؟ لمراد صاحبها، مراد صاحبها في دنيا الاختيار. فاذا ما انتقل الى الاخرة فلا مراد لشيء، ما دام لا مراد لشيء تقوم المادة اللي كانت مقهورة على انها تطيعك في المعصية تتمرد عليها وتقول ابن الايه عمل بيا كذا وضربني، فيوم تشهد عليهم ايه السنتهم وايديهم وابدلهم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انا ارسل منك لانك انت تعبتني في دنياك، تعبتني في دنياك وقهرتني على اشياء انا انكرها لاني عابد ولاني مسبح ولان الاشياء التي تامرنا. زي ما قلنا ضربنا المثل في ان مثلا قائد خف كتيبه ونزل بها في الصحراء عشان مهمه. الكتيبة بحكم الامر العسكري رهن لمين؟ افعل ولا تبص ولا يناقش. يقوم القائد بقى ينسى بقى واجبه ويعمل كذا ويعمل كذا، يطيعوه ولا لا؟ بحكم ايه؟ خضوعهم لمراداته. لكن اذا ما جاءوا بقى ورجعوا كده عند القائد الاعلى والكبير بقى يقولوا ايه؟ يقولوا والله ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا، اهي الجنود وكل ابعاد الجسم حتي بتقول والله عمل بيا كيف وعمل بيا كيف، لانه ايه؟ كادها بالاراده. هي عابده مسبحه وبعدين يقول لها اعملي عمل مش عباده. تبقى ايه شكلها دي؟ اللسان اللي ده عابد، اللسان في ذاته عابد في ذاته مسبح، وبعدين الاراده تخليه يقول الله ثالث ثلاثه، يبقى اللسان يقولها وهو ايه؟ هو مكره. لما ينحل عنده لمن الملك اليوم؟ ما حدش عدله كلمة ولا حدش عدله ايه؟ ما حدش عدله ايه؟ ارادة. انما المشركون نجس، يعني العقيدة بتاعتهم بتنضع على كل ايه؟ تصرفاتهم. والحق سبحانه وتعالى يربب المعاني الايمانية في النفوس، يرببها يعني يزودها يخليها تتضح تبقى واضحة كده. ازاي؟ قال لك مثلا احنا ساعة نرزم الشيطان، عمل الحتة الحجر دي ورمدنا اليها بمين؟ بالشيطان اللي احنا ما بنشوفوش هو بيوسوس لنا، انما جسمناه وعملناه ايه؟ وبعدين جينا للايباء عن مرادات الشيطان رمزنا لها بحجر نضربه بيه كده. دي المعاني الايمانيه ادرجناها في امر ايه؟ في امر حسي. المعاني الايمانيه ادرجناها في ايه؟ في امر، علشان ايه؟ عشان توضح للنفس البشريه ان الشيطان ده عدو ويجب ان يعرف. كل ما يحدثك بحاجه إيه؟ لازم ترجمه بايه؟ بانك تبين له قضايا الايمان النص. ساعات ما يقول لك شيء فلان تقول له لا دي كذا، يقول لك شيء فلان دي كذا، يقول لك دي شيء فلان دي كذا. ولذلك الشيطان هيضحك علينا او على العاصين يوم القيامه وعلى الكافرين، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، يا هب انتوا هب، ما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. طب السلطان ما هو السلطان؟ السلطان انك انت تجيب واحد تقهره على ان يفعل، تقهره وترغمه وهو غير راض بالفعل، يبقى بقى عليك سلطان وقوه ما يقدرش يخالفك، ادي سلطان. او تقنعه يفعل هو. بقى الاول انت بتخليه يفعل، لكن لما تقنعه بالدليل هو اللي يفعل. الشيطان لا له الاولى ولا له الثانيه، لا عنده قوه ترغمك على المعصيه ولا عنده برهان يقنعك بيه علشان تروح للمعصيه، لا دي ولا دي. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجاب. بس فتنسكم جايين انتوا اللي هيك من تشويره جيش، انا ما لنا. انما المشركون نجس، وما دام نجس الاماكن التي لا يدخلها الا الانسان طاهر ما يقربوش منها، بقى عمل النجاسه المعنويه ايه زي النجاسه الايه الحسيه، يبقى لا يقرب المسجد الحرام بعد منها. وبعد ذلك بعض العلماء ام قال لك ما دام ربنا قال عليهم نجس يبقى نجس، ولازم يكون فيه نجس مادي. احد يتصيدوا النجس المادي ده يبقى ايه مثلا؟ ام قال لك يا اخي ابقوا شوفوهم كده وعلشان خاطر الايمان ابقوا شموهم تجدهم زنخين زي ما بيقولوا. ليه؟ لانهم لا يتطهرون من حدث ولا يغتسلون من جنابه. شوف بقى اللي ما يتطهرش من حدث ده ولا من حدث ولا يغتسل من جنابه. اما رحنا الجزائر ما جتش ما لقيناش في البيوت حمامات. فرنسيا ما كانوش يعملوا في البيوت حمامات، حمام ده يعني مساله ده أنا. يروح في حمام في البلد لما كل 20 كل قد ايه كده يبقى يروح مره يستحمى بره في الحمام بره، ما فيش في البيوت حمامات. ما عرفوهاش الا لما ايه؟ الا لما اتحرروا وهي اسمهم قواعدهم الايمانيه. لكن البيت الايماني فيه الحمام، فيه بيت الماء. ليه؟ لانه مبني على الطهاره، كل ما يدخل يتطهر. دول كانوا ما بيعملوش العمليه دي. طب اسمع، جرب في واحد او جرب في نفسك واقعد اسبوع ولا 10 ايام كده ما تغتسلش وشوف ايه اللي يجرى. يجرى كتير قوي، فتبقى المساله نجس او برضه نجس حسي. لما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد. فبعضهم قال لك والله لو انني سلمت على مشرك ويده رطبه، شوف الفارق في فرق بين ايده رطبه وايده جافه ناشفه، ان سلمت عليه ويده رطبه لابد ان اغسل يدي، انما ان سلمت عليه وايده جافه ناشفه دي كفايه ان امسحها، تنفع المسح ينفع يعني. يبقى اذا ايه ده؟ ده احتياط علشان يبين لك ان دول يجتنبوا. فاذا كانوا يجتنبوا قوالبا يبقى يجتنبوا قلوبا ولا ما يجتنبوش؟ يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو العام التاسع اللي حصل فيه الاذان. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ايه؟ عامهم هذا، اللي هو كان عام ايه؟ 9 في الايه؟ في الهجره. فلا يقربوا المسجد الحرام. طب الممنوع منه المسجد ولا الحرم كله؟ اللي مسك النص قال الشافع قال لك المسجد الحرام، انما بقيه الحرام دي. نقول له يا سيدي يا مع احترامنا للاجتهاد نناقشك، فلا يقربوا ولا فلا يدخلوا؟ لو كان فلا يدخلوا يبقى كان المسجد بس، انما لا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يكونش قريبين منه. واقرب شيء الى المسجد ايه؟ حرم هذا المسجد. يبقى اللي قال لك كل الايه؟ كل الحرم. وايضا فانه لو كان المراد المسجد فقط، خدوا بالكم شوفوا العلماء ازاي بيفتشوا عن المعاني ويطلعوها. قال لك لم يقول لا يدخله، وانما قال ايه؟ لا يقربه. وما دام لا يقربه يبقى ما يجوش قريب منه، وما دام مش قريب منه ما يجوش قريب منه الا اقرب مكان الى الحرم ايه؟ الى المسجد ايه؟ الحرم وحوله، يبقى ما يجوش الحرم. وايضا اما الحق سبحانه وتعالى حينما قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله.